طابت أوقاتكم. نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الأحد الثامن من أذار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، ألان شديد خليفي، والمخرج طوني خوري.
المواجهة بين إسرائيل وحزب الله تتعمق، والعين على المستهدفين بقصف الروش، وحزب الله كثف من عملياته. مجزرتان في صير الغربية وتفحتة، وسبعون شهيدا في الجنوب، وحوالي 60 في البقاع في الساعات القليلة الماضية. وتيرة الإنذارات بإخلاء الضاحية وجنوب الليطاني مستمرة. التطمينات بشأن الاستيراد وسلاسل الإمداد مستمرة، والأسعار حديث عن رقابة، أما الواقع فمغاير. القرار بفتح المدارس الكاثوليكية من عدمه يصدر غدا، والتعليم في اللبنانية ما زال معلقا. للمرة الأولى الإمارات تشن هجمات على إيران، خلف خامنئي انتخب لكن اسمه ما زال طي الكتمان. أسعدتم أوقاتا. لليوم السابع على التوالي مشهد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على حاله. الإنذارات تتكرر، الإخلاء هلع فنزوح، فقصف عنيف وشهداء وجرحى ودمار واسع، والسؤال الأبرز: إلى متى؟ أمد الصراع ضبابي ونفق مظلم يمر به لبنان من دون أي بقعة ضوء تلوح في نهايته. صوت المعركة يعلو تدريجا وسط صمت عربي ودولي مطبق، عدا اتصالات فرنسية متضامنة من دون أي مقترحات عملية لوقف الاعتداءات. وما تميز في مواجهات الساعات الماضية: ازدياد استهدافات حزب الله في مقابل انذارات متتالية بضرورة إخلاء جنوب الليطاني، وكذلك خروج القصف الإسرائيلي عن البقع المعتادة، فشمل فندقا في الروش في بيروت الإدارية، مستهدفا 5 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى من الحرس الثوري بحسب الإعلام الإسرائيلي. كما سجلت في الساعات الماضية مجزرتان في كل من صير الغربية في النبطية وتفحتة في صيدا. على خط تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، التوقيفات لعناصر من حزب الله في الساعات الماضية قابلتها ضغوط من الحزب لوقف إجراءات المحكمة العسكرية على حد ما جاء في قناة الحدث. في إيران جرى اليوم اختيار مرشد جديد للجمهورية الإسلامية خلفا لخامنئي، إلا أن اسمه بقي طي الكتمان مع تهديد إسرائيل باغتياله. وفي الداخل اللبناني غدا جلسة تشريعية يمدد فيها مجلس النواب الحالي لنفسه وسط مزايدات بين الأحزاب حول المدة. أما البداية فمن الميدانيات مع إلان.
في الميدانية إذن، تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على الضاحية والجنوب والبقاع، ولا سيما بعدما كثف حزب الله من استهدافاته ضد إسرائيل والاشتباكات التي جرت برا في قرى الحافة الأمامية في الجنوب مع محاولة التوغل الجديدة. الأوضاع جنوبا مع الزميل حسين معنا.
لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية مع استمرار العدو الإسرائيلي استهدافه للقرى والبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية، ولا تزال أصداء المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة صير الغربية ترخي بظلالها على الساحة الجنوبية، لا سيما وأن استهدافات العدو تحصل دون سابق إنذار. الجريمة المجزرة حصلت في ساعات الفجر وعلى دفعتين. في الغارة الأولى استهدف الطيران المعادي منزلا عند أطراف البلدة لجهة القصيبي وأسفرت عن استشهاد 3 أشخاص. أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى سكنيا وسط البلدة وفيه 4 عائلات من الأقرباء والأنسباء، ما أدى إلى استشهاد 16 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 8 جرحى، لتستقر الحصيلة النهائية في صير الغربية على 19 شهيدا. وفي بلدة تفاحت ارتفعت حصيلة الغارة الجريمة إلى 8 شهداء. كما استهدف الطيران المعادي بلدات جبال البطم وقانا والشرقي والشعيتي والسواني وصريفة وجبشيت وعيتيت والقنطرة القاهرة وكونين وكفر رومان وحداثة وعتشيت القصير والطيبي وخربة سلم وعنقون والغازية. وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد 45 شهيدا لتستقر حصيلة شهداء المناطق الجنوبية على 72 شهيدا حتى ساعة الظهر. الغارات الجوية تواصلت فترة بعد الظهر فاستهدفت حي البياض في النبطية، كما استهدفت عددا من القرى. كذلك استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي منطقة الخردل والخيام وشبع والقوزح وعيت الشعب. أما في العدوان البري فقد حاولت قوات العدو الإسرائيلي التقدم داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الأوسط، فتوغلت من جهة الغابة وتحديدا من جهة جبل الباط عند أطراف بلدة عيطرون، فتصدت لها المقاومة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأجبرتها على التراجع. ثم قامت بمحاولة تقدم جديدة قرابة الساعة 3 فجرا باتجاه بلدة عيطرون، فاشتبكت معها المقاومة لأكثر من ساعة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وفي إطار التصدي لهذا التوغل استهدفت المقاومة التجمع لجنود العدو في موقع الملكي مقابل عيطرون بصاروخ موجه، وعاودت واستهدفت تجمع آخر في نفس الموقع بصلية صاروخية. كما أعلنت المقاومة عن استهداف تجمع لقوات العدو في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبة بصلية صاروخية، واستهدفت أيضا مدينة نهاريا وسكنة برانيت وهو مقر قيادة الفرقة 91 وقاعدة حيفا بالأسلحة الصاروخية وبالمسيرات الانقضاضية التي أطلقت أيضا على كريات شمونة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في البقاع سجلت منذ قليل غارة على النبي شيت تزامنا مع تشييع الشهداء الذين سقطوا في الإنزال الإسرائيلي في البلدة ليل الجمعة السبت. وفي البقاع عامة تسود حالة من الترقب مع تحليق متواصل للطيران المسير فوق عدد من القرى. وقد سقط في الساعات الماضية ما بين 50 و60 شهيدا بحسب مندوبنا في البقاع حسين درويش. مراسم التشييع للإنزال الإسرائيلي إذن بدأت في النبي شيت وتستمر في كل من بعلبك الخريبي وشمصار على التوالي. المديرية العامة للأمن العام نعت اليوم المفتش أول الشهيد يحيى شكر الذي استشهد أمس جراء استهداف النبي شيت في بعلبك. وفي الضاحية يسود التوتر وبدت شوارع الضاحية شبه خالية من المارة والسيارات وطغى حجم الدمار على ما عداه. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن فجر اليوم غارة على المنطقة.
في غضون ذلك أعلن قائد السلاح البحرية الإسرائيلية الاستعداد للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ كل مهمة توكل إلى سلاح البحرية.
في جديد استهداف فندق رمادا في الروش أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل استهدفت مسؤولين إيرانيين أو 5 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وحصيلة استهداف فندق رمادا هي 4 ضحايا وعشرات جرحى.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه استهدف قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني في بيروت من دون الكشف عن هوياتهم. أما السفارة الإيرانية فنفت ما تم تداوله عن استهداف السفير الإيراني في الغارة التي طالت الفندق.
من جهة ثانية تم نقل جثماني الإيراني وزوجته اللذين اغتيلا في فندق كونفورت في الحازمية بالطائرة الروسية من بيروت.
وكشف مصدر دبلوماسي مطلع لموقع إيست نيوز تفاصيل عملية إجلاء الإيرانيين من لبنان عبر طائرة روسية. وفي التفاصيل غادرت طائرة روسية مطار بيروت الدولي قرابة منتصف ليل السبت وعلى متنها 117 دبلوماسيا ومواطنا إيرانيا، إضافة إلى 3 توابيت تحتوي على جثامين وأشلاء 5 دبلوماسيين إيرانيين. وذلك في إطار عملية إجلاء تمت بطلب من طهران وبموافقة موسكو على تقديم المساعدة الدبلوماسية. ووفق المعلومات طلب الرئيس الإيراني من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في إجلاء عدد من الإيرانيين من لبنان، وهو ما وافقت عليه موسكو عبر تنظيم رحلة خاصة تولت نقل المغادرين. ولم تشمل عملية الإجلاء السفير الإيراني في بيروت أو أي مسؤول رسمي في السفارة سواء من الطاقم الدبلوماسي المدني أو العسكري.
واليوم أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين عن توقف 4 مستشفيات عن العمل جراء العدوان، وأعلن سقوط 394 شهيدا بينهم 83 طفلا و42 امرأة و1300 جريح بينهم 254 طفلا و274 امرأة.
في المواقف الداخلية أشار البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي إلى أن القلب يعتصر على ضحايا الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل وعلى الدمار في البيوت والمؤسسات والبنى التحتية في الجنوب والضاحية وبعلبك، وقال في عزة قداس الأحد: نصلي من أجل وقف هذه الحرب وسائر الحروب واستبدالها بالمفاوضات ووقف النار والحوار والعمل الدبلوماسي، نصلي من صميم قلوبنا من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم.
إلى ذلك طالب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى باحترام مرجعية الدولة ودعم الجيش اللبناني للقيام بدوره الوطني واستضافة النازحين والاهتمام بأوضاعهم. أبي المنى ناشد القوى الدولية المؤثرة للعمل الدؤوب والضغط غير العادي لوقف الحرب على لبنان.
وفي تنفيذ لقرارات الحكومة بتوقيف كل من يحمل سلاحا غير مرخص واعتبرها حزب الله خارجا عن القانون، وعقب توقيف عدد من حاملي السلاح وإحالتهم أمام المحكمة العسكرية.
كشفت مصادر الحدث أن حزب الله يضغط على رئيس المحكمة العسكرية للإفراج عن عناصره يوم غد الاثنين، وحذر من استكمال الإجراءات القضائية كما جاء في قناة الحدث، علما أن أولى جلسات محاكمة 3 من حزب الله من بين 30 أوقفهم الجيش اللبناني في الجنوب ستعقد يوم غد.
في الأثناء أكد وزير الخارجية القبرصي أن المسيرات المحملة بالمتفجرات التي استهدفت قواعد بريطانيا في قبرص انطلقت من لبنان، وقال: بات ضروريا التركيز على الجبهة اللبنانية ولا يمكننا استبعاد أي احتمال.
أرسل وزير الخارجية يوسف رجي رسالة نصية إلى نظيره القبرصي اليوم، وأعرب فيها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية بريطانية في قبرص، وأكد رجي في رسالته أن هذه الأعمال لا تمثل لبنان دولة وشعبا وقيما، وشدد على أن لبنان لن يكون منصة لتنفيذ أجندات خارجية، وداعيا أصدقائه القبارصة إلى عدم الخلط بين الدولة اللبنانية والجهات التي تعمل خارج السلطة اللبنانية. رجي شدد أيضا على أن القرار الحكومي الذي يصنف جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله أنشطة غير قانونية أكد أن الهجمات على قبرص تقع في هذا السياق بالتحديد، إذ تنفذ خارج سلطة الدولة وتتعارض مع قراراتها السيادية. رجي ختم الرسالة بالتعبير عن الأسف البالغ إذا وقوع هذه الأعمال المشينة، مع تأكيد رفض لبنان التام لها بصورة لا لبس فيها.
رأى النائب ملحم رياشي أن أفق الحرب لا يزال غير واضح، ودعا رياشي رئيسي الجمهورية والحكومة لعقد جلسة طارئة للحكومة ومطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لوضع القرار 1701 موضع التنفيذ والتطوير. وفي ملف التمديد للمجلس النيابي أكد رياشي في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن حزب القوات لا يؤيد التمديد لسنتين بل يدعم تمديدا لمدة 6 أشهر.
بطلب من فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة استخدام قوى خارج السياق اليومي، تسليم السلاح ووضع جدول زمني مع الجيش. الجيش تبين انه مش قادر يعمل هالمهمة وحده،
مش قادر ليه يعني، هو ما عنده القدرة، هو ما عنده القرار،
مش قادر يعني، لما استقرار
في قائد الجيش، شخصية قائد الجيش
ما خص الجيش مش حيقدر يعمل هالمهمة وحده خلاص. واضح صارت، يعني صارت واضحة القصة، هيدي مهمة تحتاج إلى قوى دولية تساعد الجيش. نحن عنا قرار دولي اسمه 1701، هالقرار الدولي ممكن هلأ أنه بالحكومة بواسطة وزارة خارجية تطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمصلحة لبنان لنقل 1701 من الفصل السادس على الفصل السابع. طبعا ومطالبة قوات دولية للتدخل في لبنان وحسم الموضوع بأسرع وقت ممكن.
بكرة مثل ما بيقولوا الاستحقاق فيه هو ملف التمديد لمجلس النواب، خلاص حسمت لسنتين.
نحن مش ماشيين بهيدا الخيار. نحن ماشيين بتمديد لست شهور، وقدمنا اقتراح قانون رح ينعرض بكرة، وعم نجرب نحشد عليه أكتر كمية من الأصوات، لأنه ما بدها سنتين القوة القاهرة. يعني عم نحكي عن حرب طويلة لشهرين، ليش بدنا نمدد سنتين؟ ممكن نمدد ست شهور إذا الظرف المناخي ما ناسب على عيد الميلاد، يعني أنه بديسمبر تعمل انتخابات ترجع بتمدد لأيار، بس ما فيك تعمل تمديد قهري لسنتين.
ظروف الحرب فرضت إيقاعها على مصير الانتخابات النيابية، إذ يتجه مجلس النواب نحو إقرار تمديد لولايته لمدة سنتين في جلسة تعقد يوم غد الاثنين في خطوة تحظى بدعم أكثرية نيابية بارزة ومساندة خارجية. ويستند الاقتراح إلى الظروف الأمنية الحساسة المرتبطة بالحرب وتداعياتها على لبنان، والتي يخشى أن تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار ضمن ظروف طبيعية تضمن سلامة العملية الديمقراطية ونزاهتها.
في ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية، أعلنت وزارة الاقتصاد وضع خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، إلا أن الواقع معاكس، ففي أسعار بعض الخضار والفواكه ارتفاع كبير. وأكدت في هذا الإطار وزارة الزراعة أن هذه الأسعار لا تعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية ولا تستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية مبررة.
تربويا، تتجه المدارس الكاثوليكية إلى التعليم الحضوري في حال سمحت الظروف، بحسب ما أفاد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف ناصر، الذي أكد أن الأمانة العامة ستنتظر حتى يوم غد الاثنين لتتخذ القرار المناسب.
تربويا أيضا، أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي قرارا بتعطيل المدارس والثانويات ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 9 آذار لمناسبة عيد المعلم. كرامي قالت: سنستمر مهما بلغت حدة الظروف وقساوتها. إلى ذلك، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في بيان استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار، على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية.
كشف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد عالم الهدى أن مجلس الخبراء اتخذ قراره وانتخب المرشد الذي سيخلف علي خامنئي، وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن رسميا عن اسم المرشد الجديد. تزامنا، أنذر الجيش الإسرائيلي عبر منصة أكس بمواصلة ملاحقة كل من سيتولى منصب الزعيم الأعلى الإيراني خلفا للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
فيما تتواصل المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت دول الخليج اليوم على الخط، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الإمارات شنت للمرة الأولى هجمات على أهداف داخل إيران. وزارة الدفاع الإماراتية كانت أفادت عن اعتراض 113 مسيرة وسقوط 4 داخل أراضي الدولة الإماراتية. فيما يتعلق بأمد الصراع، لفتت القناة 12 الإسرائيلية اليوم إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن إكمال المهمة ضد إيران سيحتاج لأسابيع عدة.
إلى ذلك، نقلت إسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي قوله: نمر بيوم قوي في المواجهة مع إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن إطلاق الموجة 28 من الهجمات على إسرائيل، مشيرا إلى استهدافه بئر السبع وتل أبيب وقاعدة الأزرق الجوية بصواريخ من الجيل الجديد. الجيش الإيراني قال إنه نفذ هجمات بمسيرات على مواقع أمريكية وإسرائيلية في حيفا وتل أبيب، إضافة لمراكز وقواعد في الكويت.
الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري في الكويت وألحق بها أضرارا جسيمة. توازيا، أعلنت هيئة الكهرباء والمياه في البحرين أن الهجوم الإيراني على محطة تحلية المياه لم يؤثر على الإمدادات أو قدرة الشبكة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ ومواقع تصنيع أسلحة في إيران في خلال الساعات الأخيرة.
السلطات في طهران أعلنت أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا ليلا 4 مخازن للنفط في طهران ومحيطها. ونقلت وكالة إرنا عن محافظ طهران توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتا.
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعا في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد لمناقشة الضربات الإيرانية على عدد من الدول العربية.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا صافا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية، بينما تبقى الأجواء باردة خلال الليل وساعة الصباح الأولى خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: المواجهة بين إسرائيل وحزب الله تتعمق والعين على المستهدفين بقصف الروش وحزب الله كثف من عملياته. مجزرتان في صير الغربية وتفحت 70 شهيدا في الجنوب وحوالي 60 في البقاع في الساعات القليلة الماضية. تشييع ضحايا الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت وقرى البقاع بدأت وغارة أثناء التشييع في النبي شيت. وتيرة الإنذارات بإخلاء الضاحية وجنوب الليطاني مستمرة. رجي اتصل بنظيره القبرصي معربا عن إدانته استهداف الجزيرة. التطمينات بشأن الاستيراد وسلاسل الإمداد مستمرة، والأسعار حديث عن رقابة أما الواقع فمغاير. القرار بفتح المدارس الكاثوليكية من عدمه يصدر غدا، والتعليم في اللبنانية ما زال معلقا. للمرة الأولى الإمارات تشن هجمات على إيران، خلف خامنئي انتخب لكن اسمه ما زال طي الكتمان.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.